المحاكمات الكبرى نداعب تلافيف الذاكرة، نغوص في أغوار ثناياها، نستحضر محطات عبر التاريخ. المحاكمات الكبرى، إعداد وتقديم وحيد جلال وأمين حلفاوي.
محاكمة كاترين صابورين، الخيانة الزوجية والشروع في القتل. في يوم الجمعة 25 من ماي عام 1996 ميلادية، كان يوما مشهودا في مدينة بوردو الفرنسية. آلاف من الناس احتشدت أمام قصر العدل هناك، ومئات غصت بها قاعة المحكمة. منذ عام وأهالي بوردو يتشوقون لحضور محاكمة كاترين صابورين كانابي، سليلة المجتمع المخملي وبنت أحد كبار صناعي المدينة. دخلت المتهمة القفص فاشرأبت الأعناق لمشاهدتها. لم تظهر بالصورة التي رسمها لها الناس. في 40 من عمرها كانت كاترين باهتة شاحبة، عينان صغيرتان دون حاجبين، وشفتان رقيقتان دون حياة. أما الهندام فلم يكن هو الآخر بالشكل المنتظر. بدأت المحاكمة بقراءة قرار الاتهام. هذا القرار لم يثر اهتمام أحد، فالجميع يعرفون تفاصيله من قبل. فالقضية كالآتي:
في 11 من ماي عام 1905، أي قبل ما يقرب من سنة، استدعت عائلة كاناباي طبيبها الخاص على عجل. فالسيد كاناباي يشكو من آلام حادة في بطنه. حضر الطبيب وفحص المريض. كان تشخيصه أن العوارض تنبئ بالوافدة، وعلى هذا وصف الدواء المناسب وغادر المنزل. بعد ساعات قليلة عادت العائلة واستدعت الطبيبة. لقد ساءت حالة المريض كثيرا، أصبح متشنجا وأطرافه بلا حراك، كما بدا قلبه متقطع الضربات.
أمام هذه الحال المنذرة بأسوأ العواقب، رأى الطبيب استدعاء بعض الزملاء للتشاور، وقد أجمعوا كلهم أن الحال ناتج عن تسمم. لذا نقل السيد كاناباي إلى أحد المستشفيات، حيث أجريت له الإسعافات اللازمة. ونتيجة للفحوصات والتحاليل، وجدت كمية كبيرة من الأرسنيك في شعر رأسه وذقنه. بعد يومين من ذلك الذي جرى، تذكر أحد الصيادلة في بوردو أن السيد كانابي اشترت من صيدليته كميات من العكونيتين والديجيتالين الأرسنيك بموجب وصفات موقعة من الدكتور جوب أحد أطباء الأرياف. وعندما عرض عليه تلك الوصفات صرح أنها مزورة وسارع إلى إقامة الدعوى أمام المحكمة.
وانفجرت الفضيحة، كيف لا؟ وعائلة كانباي هي واحدة من هذا المجتمع المخملي الذي يحلو للجميع التندر بحكاية عنه. أما العائلة إياها فقد تصرفت بتعاون وثيق محاولة طمس الفضيحة على أساس أن الزوجين سعيدان، وأن شائبة لم تظهر في حياتهما الزوجية المستمرة منذ 17 سنة، والتي أنجبت ولدين أضافا إلى العائلة سعادة فوق سعادتها. لدى استجواب السيدة حبكت حكاية لا تنطلي على منطق. قالت أن الدكتور جوب أوصاها أن تشتري له هذه الكميات من السموم لتجارته العلمية، وقد أرسل لها شخصا لا تعرفه لاستلامها منها. ومما زاد في الحبكة غير الموفقة أن تفحص الخط الذي كتبت به وصفات الطبيب دل على أن الوصفات كتبت بخطها. هذا ليس كل شيء، فقد اكتشفت استقصاءات الشرطة أن شخصا يدعى بيير رابو ظهر في حياة كاترين قبل أسابيع من مرض زوجها. هذا الشخص كان يزمع الزواج منها قبل 17 سنة، أي قبل زواجها من إيميل. غير أن أغرب ما في القضية هو موقف عائلة المتهمة. لقد أكد الزوج وهو الضحية أن زوجته المخلصة لا يمكن أن تقدم على تسميمه. وجاءت أم الزوج تدلي بأطيب الشهادات بحق زوجة ابنها المحبة والطيبة.
موقف العائلة هذا أعطى المتهمة ما لم تعطه متهمة في قضية قبلها، ولعل هذا ناتج عن إصرار هذه العائلة البرجوازية على طمس الفضيحة تحاشيا لأن تسترسل الألسن في لوكها. لم تفت رئيس المحكمة الإشارة إلى هذا الأمر وهو يقرأ قرار الاتهام مفندا تفاصيله من جرم تزوير الوصفات إلى جرم تسميم الزوج. المحاكمة.
ويستجوب رئيس المحكمة كاترين.
وسط هذه الجرائم لا يزال الزوج يحتج على اتهام زوجته ويرفض هذا الاتهام.
لو قال عكس ذلك لا سأل الحقيقة.
سنرى ذلك فيما بعد. وماذا عن علاقتك ببيرابو؟
كنا صديقين وقد سرتني رؤيته بعد طول غياب.
وعن مكوثك معه مرات عدة في بيتك طوال النهار وذهابك للقائه عند عمته وكذلك رحيلك معه لقضاء أيام عطلة بسويسرا.
وماذا في ذلك؟ إنه في الوقت نفسه صديق زوجي، لقد كان رفيقي صف واحد.
وعن الرسالة التي ادعيت أنك تلقيتها من الدكتور جوب والتي كلفك فيها بشراء السموم التجارية، أين هي؟
لقد مزقتها، فليس من عادتي الاحتفاظ برسائل لا أهمية لها.
ورسول الدكتور جوب الذي ادعيت أنه تسلم المواد؟
لقد أعطيت أوصافه للشرطة وهي لم تعثر عليه.
بعد الاستجواب جاء دور الخبراء، وهؤلاء جميعا أكدوا أن الكميات التي اشترتها كاترين من السم تكفي لقتل عشرات بل مئات الأشخاص، ذلك أن ميليغرامين اثنين من الديجيتالين مميتان، وقد حصلت المتهمة من هذه المادة فقط على 5 سنتيغرامات. وقد أشار الأطباء إلى أن مقاومة السيد كانابي للسم الذي أعطي له يمكن اعتبارها نوعا من المعجزات. لقد وجد في شعره ما يقارب 40 ميليغراما من الأرسنيك، في حين أن آخر ضحية لهذه المادة في سجل الشرطة قضت من 12 ميليغراما فقط. استمع الحضور إلى هذه الشهادات الفنية دون ملهفة تذكر، لكن اهتمامهم تبدل عند سماعهم الشهادات التالية. فأولها كانت تلك التي جاء بيير رابو صديق كاترين يدلي بها. هذه الشهادة مهمة للغاية، وأي انحراف بها يمينا أو يسارا قد يكون من شأنه الإضرار به أو الإضرار بصديقته الجالسة في قفصها، لكن الشاهد مر في الامتحان بنجاح.
ويستجوب الرئيس بيير رابو.
تعرف سيد رابو أن لقاءاتك المتكررة بالمتهمة وخروجكما معا أثارت لغطا في أوساط بوردو، حتى أن الطباخ في بيت كانباي استفضعت الأمر. يبدو أنها تستفزع أبسط الأمور. ممكن، غير أنكما ذهبتما معا إلى سويسرا لقضاء بضعة أيام. هذا الأمر تم بإذن السيد كانباي، وأثناء الرحلة لم ينقطع اتصالي به. لقد تصرفت بأمانة وبراءة.
ويستجوب رئيس المحكمة الحمات أم الزوج كانباي.
ما قولك أنت سيدة كانباي في زوجة ابنك كاترين؟
أقسم بطهارة روحي أن زوجة ابني لا يمكن أن تكون خائنة، إن إخلاصها له لا غبار عليه. هذا الإخلاص لزوجها بالإضافة إلى تفانيها في خدمة ومحبة أولادها، كان ضحية لغط رخيص من أهالي هذه المدينة.
وما إن انتهت السيدة كنباي الأم والحمات من الإدلاء بشهاداتها حتى سرت موجة من الاهتمام المميز في نفوس الحضور، فالشاهد التالي هو السيد كنباي نفسه. كان رجلا في 41 من عمره على قسط كبير من الوسامة، تقدم يتوكأ على عصا من ذيول ما حل به مؤخرا، وقد بدأ بالتحدث عن قصة مرضه المفاجئ، لكن الرئيس قاطعه.
ويستجوب رئيس المحكمة السيد كنباي الزوج.
سيد كنباي، ألم تشتكي في ذلك اليوم من طعم كوب الشوكولاتة إلى الخادمة؟ أبدا لم يحصل أن اشتكيت لها، هذا هراء من قبل الطباخة، وأين مصلحتها في الكذب؟ الانتقام سيدي، لقد طردتها زوجتي إثر مرضي مباشرة وما أشيع عنه في المدينة. وما مدى معرفتك بالسيد بيير رابو؟ لقد كان السيد بيير رابو الصديق الحميم لي ولزوجتي أيضا، ولم يكن في إخلاصه أدنى شك، كان لنا أكثر من أخ، وهذا تجلى بصورة خاصة أثناء وعكة الصحية الأخيرة.
أنهى السيد كنباي شهادته الطويلة دون أن يخص زوجته خلالها بنظرة واحدة، هذه الزوجة المخلصة التي لا يرى في سلوكها أي شائبة تستدعي التحدث فيها.
في الجلسة التالية، أي جلسة 27 من ماي عام 1900 ميلادية، بدا الرئيس قد ضاق ذرعا بالمتهمة وإنكارها وبعائلة زوجها ومكابرتها، لذا فقد استهل بمخاطبة كاترين بجدية وحزم لم يعهدهما الحضور به من قبل، فقال صارخا: للمرة الأخيرة أطلب منك قول الحقيقة، ماذا فعلت بكميات السم التي اشتريتها من الصيدلية؟
قلتها وأرددها، لقد أودعتها رسولا أوفده إلي الدكتور جوب.
وتزويرك الوصفات، أيمكن أن يكون ذلك لغير هدف التسميم؟ هنا ينتفض محامي الدفاع واقفا ومحتجا على سلوك الرئاسة التي تستعمل موقعها لتؤكد التهمة، فهذا من صلاحيات المدعي العام وحده. ويهم الرئيس بالإجابة، إلا أنه يتوقف على صرخة أطلقتها المتهمة من داخل قفصها وغابت بعدها في إغماءة، مما استدعى رفع الجلسة.
بعدها في 29 من نفس الشهر والسنة، أي من ماي عام 1906، كان المدعي العام أول المتكلمين موجها أخطر اتهام لكاترين، موعزا محاولتها قتل زوجها عن طريق التسميم، واللوم للعائلة المواربة للحقيقة، ليصرخ قائلا:
لقد أرادت العودة إلى عشيق سابق ظهر بعد 17 سنة، فأفاق بظهوره مشاعرها. كيف الوصول إلى مبتغاها بغير إزاحة زوجها من الطريق؟ أما شهادات العائلة من زوج وأم وحمات فهذه حيلة لا تنطلي على العدالة. وإذا أرادت العائلة الكريمة إنقاذ شرفها ومستقبل أولادها، فلتسلك طريقا آخرا غير طريق تضليل القضاء وخداعه.
بعد هذه المرافعة العنيفة والتي هدمت كل ما بني حتى الآن من مظاهر براقة وخداعة عن تماسك العائلة وتمسكها بالقيم، وقف المحامي ليلقي مرافعته وقال وسط نظرات الجميع واهتمامهم:
أستغرب الموقف القائل باتهام موكلتي في الوقت الذي ردت تهمة من يفترض أن يكون ضحيتها. ماذا تريدون أيها السادة؟ تحطيم عائلة لمجرد أنها عائلة متشبعة بالمثل والقيم؟ لماذا الاتهام مع عدم وجود الدليل؟ إذا كانت العدالة تقضي بإحقاق الحق، فإني أطلب تطبيقها وإعلان البراءة.
وأنهى المحامي مرافعته دون أن يشير إلا بصورة عابرة إلى تفاصيل الأحداث والوقائع، ومنها واقعة التزوير. بعدها سألت المحكمة المتهمة إن كان لها ما تضيفه، فلم تجب بل صمتت مغمى عليها، وهرع الحراس إلى نقلها لإسعافها.
إثر ذلك دخلت هيئة المحلفين غرفة المذاكرة لتخرج بعد ساعة ونصف الساعة وتعلن براءة كاترين من تهمة التسميم. أما تهمة تزوير وصفات الطبيب فقد حكمت عليها ب15 شهرا من السجن. ما أن انتهى الرئيس من تلاوة الحكم حتى انقلبت هذه المرأة رأسا على عقب. لم تعد تلك المسحوقة القابعة في قفص الاتهام والمستدرة للشفقة. وقفت كعادتها السابقة منتصبة باستعلاء، وعندما هم حراسها لمساعدتها على المشي لما عرفوه عنها من انحراف في صحتها وإغماء متكرر، دفعتهم بيديها ومشت. لقد برئت كاترين في المحكمة التقليدية، المحكمة الناطقة باسم الشعب. أما محكمة العائلة فكان حكمها أقسى وأطول. منذ عودتها إلى بيتها التأمت هذه المحكمة وحكمت عليها أن تغادر البيت من غير رجعة، أن تنفي نفسها مع حرمانها من رؤية ولديها ما بقي لها من أيام حياتها. لم يطلقها زوجها، وهذا نوع من التعذيب. غابت كاترين عن مدينة بوردو لتعيش وحيدة وبعيدة مع أخت لها.
وبعد 24 سنة قضتها في المنفى عادت إلى بوردو، ولكن دون أن يسمح لها برؤية ولديها. ظلت هكذا في عذاب وشقاء مستمرين إلى أن ماتت.
ماتت بعد 46 سنة من خروجها من السجن. بقي أمر واحد جدير بالذكر، فأثناء محاكمتها كان من بين الحضور شاب في العشرين من عمره، استمع إلى تفاصيل القضية وقد استهوت، وبعد سنوات كتب فيها قصة هي تيريز ديكيرو. أما الشاب الكاتب فلم يكن سوى الشهير فرانسوا مورياك. إلى هنا تنتهي هذه المحاكمة مستمعينا الأفاضل. خدمكم في هذا العدد دوما في الإخراج الرائع جدا جمال راشدي، وفي الهندسة الصوتية المتألقة راضية، وأنجزت هذا العمل أمينة حلفاوي، نجاة كتو، وحيد جلال. والسلام حسن الختام، إلى الملتقى.
المحاكمات الكبرى. نداعب تلافيف الذاكرة، نغوص في أغوار ثناياها، نستحضر محطات عبر التاريخ. المحاكمات الكبرى، إعداد وتقديم وحيد جلال وأمينة حلفاوي.